أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي صفوة الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الحمد لله أخواني، تم الكلام فيما تقدم عن الروايات التي أوردها المصنف قدس الله نفسه الزكية في أبحاث المكاسب المحرمة، والتي جعلها كضوابط ومنطلقات يستفيدونها في أبحاثه الآتية، وإن كان طبعا سيتضح بأنه لا يعتمد اعتماد كلي على مثلها، وأن كان يعني أن كل مسألة بد أن تلحظ بدليلها الخاص، كما هم أشار السيد أخوي قدس الله نفسه الزكي. فما أولد من كلام على قبول هذه الروايات أو رفضها، أو على قبول بعض الكتب أو رفضها، كمثلا فقه الرضا عليه السلام، أو يعني المنسوب للإمام رضا عليه السلام، أو حتى كتاب دعاء الإسلام للقاضي، أو مثلا كروايات كما رواية تحف العقول أو النبوي المشهور، الكلام ما تقدم وقلنا بأنه يختلف حسب اختلاف المباني، ولكن ما يمكن أن يقال يعني كنقطة بأنه مثل هذه، مثل يعني إذا وردت الإشكالات في كثير من أو في هذه الأمور أو في هذه الموارد الأربع من الروايتين والكتابين، في الجملة نستطيع أن نقول بأنه لا الإيجاب الكلي في التعامل مع هذه الموارد الأربعة، ولا السلب الكلي إن صح التعبير، لا على نحو الموجب الكلي كل ما ورد نأخذ به، ولا على نحو السلب الكلي كل ما ورد لا نأخذ به مثلا، لا، بين وبين يعني، وهو أن يقال نأخذ للتأييد وليس للاستدلال، كما هم أشار إلى ذلك صاحب البحار قدس الله نفسه الزكي، يعني لا إفراط ولا تفريط، يعني الاعتدال في مثل هذا المقامات جيد. نعم، لا يخفى بأنه في النتيجة تبقى مباني العلماء كل ومبنى وحكومة هذا المبنى في مسار الاستدلال في مثل هذه الموارد وغيرها. هنا المصنف ماذا قال؟ لاحظ العبارة: إذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متدبرا لمدلولاته، يعني لابد أن تلحظ مثل هذه كأصول وضوابط كلية، أشرنا إلى بعضها نقلا عن صاحب الحاشي على المكاسب اللي هو اليزدي، السيد اليزدي قدس الله نفسه، ذكرنا تقريبا 9 أو 10 ضوابط كلية ذكرناها في أبحاث سابقة. فيقول: تأمل هذه ضوابط كليات مثلا نستفيد منها في مقام الاستدلال كما يرى. إذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متدبرا لمدلولاته، فنقول قد جرت عادته غير واحد على تقسيم ماذا؟ المكاسب. إخواني، هذه مسألة الأولى. المسألة الأولى في يومنا هذا أو في هذا اليوم نريد أن نشير إلى تقسيم المكاسب. هل المكاسب تنقسم إلى 3 إلى 5، أقل أكثر، أو ليس كذلك؟ لابد قبل البحث، يعني قبل البحث في هذه الأقسام، لابد في رتبة سابقة أن نحدد المراد من المقسم. تعلمون كما درستم في علم منطق، المقسم من شرائط القسمة الصحيحة، لابد من تحديد المقسم. لاحظ، أو وحدة المقسم إن صح التعبير، يعني على ماذا تقسم. هنا لابد في الرتبة السابقة أن نحدد، ثلاثة إخواني، لابد أن نحدد ما هو المقسم المقصود لهذه الأقسام. والمقسم كما تعلمون ينحل في أقسامه، وإلا لا يكون، وإلا أصبح القسيم مقسما مثلا أو قسما أو شيء من هذا القبيل. نحن في المقام لابد أن نقول هكذا في الرتبة السابقة: إن كان المقسم هو التكسب، نفس التكسب، لاحظ، فلا مناص من التثليث. يعني إن كان التكسب فلا مناص من أين إخواني؟ من التثليث، يعني تثليث الأقسام. لأن التكسب بما هو تكسب، لاحظها بما هو تكسب، هذا التكسب إما محرم وإما مكروه وإما مباح. التكسب بأي لحاظ؟ يعني ما يكتسب به، يعني الذي يقع عليه التكسب. هذا الذي يقع عليه التكسب لا يخلو، إما أن التكسب به حلال أو حرام، يعني مباح أو محرم أو مثلا مكروه. لاحظ، راح أذكر الآن الأقسام وأوضح أكثر. وتارة نجعل المقسم ما هو؟ هو فاعل التكسب، نفس الفاعل الكاسب إن صح التعبير، لا أن نلحظ التكسب، يعني فعل المكلف، يعني قياس الفعل المكلف مع هذا مع العمل الخارجي. فإذا قلنا بأن هذا العامل الخارجي أو الفاعل، معذرة، هذا الفاعل المتكسب، هذا الفاعل إن نظرنا إلى فعله لا مانع من جعل التخميس أو خمسة أقسام، فيقول هذا فعله إما محرم وإما مستحب وإما مباح وإما مكروه وإما مستحب، نفس الفعل. أحسنتم، تأتي هنا. إذا لابد إخواني في الرتبة السابقة من تحديد ماذا هذا النقطة، إن كان المقصود هو التكسب بما هو تكسب أو لا المقصود بلحاظ فعل الفاعل نفسه، فاعل يعني المكلف، تارة تلحظ التكسب وتارة تلحظ الفاعل، تارة تلحظ ما يقع عليه التكسب وتارة تلحظ ما هو الفاعل، ما هو تلحظ معذرة المكلف والفاعل في المقام. إن لحظت التكسب، نعم، فهو لا يخلو إما أن يكون هذا الفعل الخارجي المتكسب ما اكتسبوا به نفس هذا الفعل، هذا ما يخلو إما محرم كالربا، هذا الربا ما يتكسب به الآن في الخارج، هذا الربا حرام، أو مكروه كبيع الأكفان مثلا، أو حتى بيع الماء من المكروهات، بيع الماء كذلك إلا رجيع عنوان أخرى شيء آخر، المباح كبيع الخبز مثلا. ولذلك لم يذكروا جملة من الأعلام كالعلامة الحلي وغيرهم وغيرهم المستحب والواجب، لأن ما له معنى أن يكون هناك تكسب واجب وتكسب يعني ما يكتسب به واجب ويكتسب به ماذا مستحب. من كتبت له هذه النقطة لماذا؟ وإن كان هذا لاحظوا يا فهذا إذا لاحظنا من التكسب نفسه، لوحظ التكسب فلا منص من التثليث. إذا لاحظنا فعل المكلف، لا، قد يكون هذا الفعل مثلا ماذا فيه واجب، كل واجب العيني أو الواجب الكفاية، حتى مثل الآن الطبابة عمل ولا ويجب على نحو الكفاية لأن فيه إنقاذ البشر، وهذا بغض النظر عن أنه ماذا يربح أو لا يربح، يكسب أو لا يكسب، لأنه وظيفة، فهو واجب كفائي. وإذا لم يقم به الباع ولم يقم به وانحصر في واحد ضربان هو الأقدار على ذلك، صار واجب عيني في حقه. فإذا الوجوب الكفائي أو العيني ماذا يمكنان ويتصوران بشكل صحيح في نفس فعل المكلف، فنقول هذا واجب، هذا العمل واجب عليك، كالطبابة مثلا، كالهندسة، كعالم مثلا. وعندنا مستحب، والمستحب بغض النظر أن يربح شيء أو لا يربح شيء، مثل العمل في الفلاحة مثلا أو الرعي، أنا مثلا أحب أحقق هذا الاستحباب، وردت عندي روايات استحباب الرعي، فأذهب إلى إنسان راعي أقول له أعطيني يومين ثلاثة أيام أنا أخرج هذه القطيع معي وما أتكسب، ما أتكسب، عمل مستحب أحصل عليه ثواب كما سنقرأ بعض الروايات مثلا في إشارة إلى ذلك. هنا الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه زكي مظهر من العبارة أنه قال لا، يعني ما يظهر والله العالم أنه قال ثلث التقسيم، فقال مباح ومكروه ومحرم، وأهمل ماذا؟ الواجب والمستحب، ومثل لهم، مثل لهم بالزراعة والرعي للمستحب، أو بالصناعات الواجبة كالطبابة والهندسة مثلا بناء البيوت للضرورة، قال كفاية، خصوصا إذا تعذر قيام الغير به صار مثلا واجب عيني، مثلا التحول إلى واجب عيني. نقول نفس نقول الكلام هو الكلام، إن كان مقصودك هو لحاف فعل المكلف نعم تأتي هذه الأقسام، أضفت قسمين آخرين لا مانع من ذلك، وإلا لا يمكن أصلا هذا. لذن لابد من ضبط المقسم، وهذا أمر مهم، ما نبي تفتل هذه النقطة. وإلا كما قلنا بأن نفس في بحث الزراعة أو الزراعة والفلاحة والرعي مستحبان ذاتيان، يقولون ليس مستحبان لأجل التكسب، يعني يستحب لك أن ترعى وأن تشتغل بالزراعة حتى لو لم يكن منظورك ماذا؟ التكسب أصلا. قد تبذل أموال لتطبيق هذا المستحب، ما يمنع، ما تربح أموال، يجي الحق فلاح أو مثلا مزاء أو راعي تقول له أعطيك مبلغ بس خلني أرعي كم يوم، وإذا قبل قبل، ما ماكو منافاة، لأنك تريد أنت تطبق مستحب، واضح؟ مثلا من باب على كل حال، يعني من باب هذه الروايات تذكر في المقام، يروى محمد بن عطية قال سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام الصادق، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله عز وجل أحب لأنبيائه من الأعمال الحرث والرعي لئلا يكره شيئا من قطر السماء، أحب لأنبياء أن يحرثون ويرعون وكذا، بغض النظر عن أن يتكسبون أو لا يتكسبون، نفس الفعل مستحب، إيه في ذاته يقولون مستحب نفسي. وكذلك في رواية عن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام ما بعث الله نبيا قط حتى يسترعيه الغنم ويعلمه بذلك رعاية الناس. على كل حال الحكمة المصلحة شيء آخر. في الحديث أنه صلى في حديث آخر أنه صلى الله عليه وآله قال ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، قيل وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا. ولذلك هذه الروايات رعاية الغنم فيها حكم، منها يعني يكون عنده مهيئ لرعاية الناس، العطف على الناس، لأن الراعي يتربى، الراعي بطبيعته إذا دائما مع مثلا يحس بحالة من العطف والحنان على الحيوانات. المزارع وما هو وجه الاستحباب فيه الفلاح؟ لأنه يكون من المتوكلين على الله، يعني مو يشتغل في مصنع وشركة ومعادلات وحسابات، هو يزرع، قد ينزل المطر وقد لا ينزل، صحيح؟ هذا الذي يزرعه قد ينمو بشكل صحيح وقد لا ينمو. ومن هنا في الروايات إن الله يحب المتوكلين كذا، فمن هم؟ فكذا في رواية هكذا معناه هم الزراعون، لأنه فعلا هو يعيش حالة توكل مع الله سبحانه وتعالى. تجرب مثلا اشتغل في الزراعة تعيش حالة التوكل، مو انت في وظيفة مدنية وذهاب وإياب ومكتب وراحة وجية، انت عندك قطعة أرض من الصبح تقول الله سبحانه وتعالى يرزقني، الآن أبذر هذه البذور إن شاء الله بعد فترة تخرج شجرة تخرج الثمار أبيعها في السوق، فتعيش حالة التوكل، يعني ما تذهب إلى وظيفة معلومة الحال موظف أستلم كل شهر هذا المبلغ مثلا، اشتغلت أو لم أشتغل مثلا. فإذا وجه الاستحباب في مثل الرعي والزراعة فيها حكم من هذا المعنى، تعليم على التوكل أو تعليم على رعاية الناس وضبط الناس وما إلى ذلك. فإذا إذا لاحظنا فعل المكلف، إذا لاحظنا المكلف كمقسم لا يمنع أن يكون عندنا مستحب كالزراعة والرعي، وواجب كالطبابة وغير ذلك، وعندنا فعله مباح إذا يبيع الخبز مثلا، أو مكروه يبيع الأكفان، أو محرم والعياذ بالله كالربا والمعاملات التي محرم سوف يأتينا الحديث عنها. فإذا إذا لاحظنا هذه المسألة، إذا النقطة مهمة أخواني، واضح هذه النقطة؟ ولذلك المصنف عليه الرحمة ملتفت طبعا إلى هذا المعنى، من هنا قال تأمل، فالتأمل لهذا السبب، يعني الإشكال من هذه الجهة.
تأمل من جهة المقسم.
أي أحسنتم، من جهة المقسم أحسنتم. هنا لطيف السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية يقول في صفحة 39، احنا طبعا بعض الموارد يعني ما راح يعني اتوقع كل شيء راح يعني بعض الابحاث تحتاج الى مقدمات اعلى وكذا على مستوى دراستنا هذه على مستوى السطوح العليا، ولا هذه بحثة طبعا سيكون بحث على الخارج، طبعا بحث مكاسب خارج مكاسب اللي هو هذا، ولكن نذكر ما يناسبنا في البحث ولكي يكون الطالب على دربة ويكون مهيئ ان شاء الله حتى للحضور الخارج مستقبلا. يقول السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي في صفحة 39 من كتابه صحة الفقهاء الجزء الأول يقول: أقول ملخص كلامه أن الفقهاء رضوان الله عليهم كالمحقق في الشرائع وغير شرع الإسلام في المجلد الثاني صفحة 6 يقول: في كتبهم قسموا المكاسب إلى محرم كبيع الخمر أجلكم الله، ومكروه كبيع الأكفان، ومباح كبيع الأشياء المباحة، وأهملوا ذكر الواجب والمستحب بناء على عدم وجودهما في المعاملات. ما معنى معاملة مستحبة ومعاملة ماذا واجبة، مع أنه يمكن، هذا ملخص كلام من الشيخ الأنصاري، مع أنه يمكن التمثيل للمستحب مثل الزرع والرعي وللواجب بالصناعات الواجبة كفاية إذا وجد أكثر من واحد ممن يقوم بها. طبعا إذا كثير من يستطيع أن يكون طبيب يكون واجب كفائي، فإذا قام به البعض سقط الآخر، وتارى لا ما فيهم هالبلد إلا واحد شاب يستطيع أن يكون طبيب، ولا البقية كل ما عندهم قدرة، يا طفل يا امرأة يا رجل عجوز يا عقولهم لا تستوعب، ما في إلا واحد نبه وذكي وكذا يقدر يروح فترة يدرس ويرجع، هذا يجب عليه عينا في الشريعة معنى هكذا. أحسنتم، ونماذج أخرى مثلا، أو عينا إذا لم يوجد غير واحد كما قال. وفيه هذا الملخص كلام من ملخص، أحسنتم، كلام الشيخ الأنصار. السيد الخوي طبعا هنا وبشكل مختصر نقول هكذا، السيد الخوي يقول: وفيه أن الأمثلة المذكورة لا تدل على شيء من مراده، يعني اللي ذكرها بالمستحب الزراعة والصناعة مثلا في الواجب فاستحبابها، أما الزراعة فاستحبابها إنما هو من جهة إيكال الأمر إلى الله وانتظار الفرج منه، كما في رواية العياشي، في رواية في تفسير العياشي يقول في قول عن الإمام الصادق عليه السلام في قول تعالى: وعلى الله فليتوكل المتوكل، قال: الزراعون أو الزارعون، الزارعون، إذا المتوكلون من؟ الزارعون. فلنقطة التوكل الله يحبب للعبد أن يكون وين؟ مزارع، لا للتكسب وما إلى ذلك. قال: وفيه أن الأمثلة المذكورة لا تدل على شيء من مراده، أما الزراعة فاستحبابها إنما هو من جهة إيكال الأمر إلى الله وانتظار الفرج منه، كما في رواية العياشي. وأما الرعاية يعني الرعي فاستحبابها لما فيه من استكمال النفس وتحصيل الأخلاق الحسنة وتمرين الطبع على إدارة شؤون الرعية وإزالة الأوصاف الرذيلة من السبعية والبهيمية، يعني إذا يراعي الغنم يتعول على الأخلاق والصبر والتحمل فتصير يمتلك صفات طيبة. إما إذا كان لا ما عنده هذه الأرضية مثلا ما يكون عنده قدرة على كل هذا، ما بالحكم يعني بغض النظر عن بعض المناقشة، فإن من صرف برهة من الزمان في تربية الحيوان صار قابلا لإدارة الإنسان، ومن هنا كان الأنبياء قبل بعثتهم رعاة للأغنام، كما في رواية عقبة المتقدمة: ما بعث الله نبيا قط حتى يسترعيه الغنم، يعني يجعله راعيا ويعلمه بذلك رعاية الناس. رواية موجودة في النبوي المتقدم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. هذا كما ذكرنا. وعلى كل حال شاهدي هنا، وعلى كل حال فالزراعة والرعي مستحبان في أنفسهما بما أنهما فعلان صادران من المكلف. إذن المقسم ما هو؟ المكلف، أحسنتم، لا بعنوان التكسب بما هو بهما كما هو محل الكلام، شيخنا الأنصاري كلامنا إيه؟ في التكسب ولا في فعل المكلف؟ في التكسب. فإذا كان في التكسب لا يمكن إلا التثليث. قال لا بعنوان التكسب بهما كما هو محل الكلام، فلا يصلحان مثلا لما نحن فيه. وأما الصناعات الآن بجميع أقسامها فهي من الأمور المباحة، كل الصناعات، وصناعة الفخار وصناعة الفارش وغيرها، ولا تتصف بحسب أنفسها بالاستحباب فضلا عن الوجوب. من قال لك والله الفخار مستحب، نسج الفرش مستحب مثلا؟ ماكو. فلا يكون التكسب بها إلا مباحة، هذه أمور مباحة. نعم إنما يطرأ عليها الوجوب إذا كان تركها يوجب إخلالا للنظام. افترض الآن الفخار مباح، لا هو مستحب ولا شيء مباح، لكن إذا توقفت نظام الناس على وجود فخار في البلد يصنع الأواني والكاسات وكذا، ولا الناس تعيش مشقة، شلون يشربون الماء، شلون يطبخون، شلون يعمل، فسبب خلل النظام. فوجوب مثل هذه الأعمال بطروع عنوان آخر عليه، لا بذاتها، ولا ذاتها ماذا؟ مباحة. أحسنتم. وحينئذ يكون التصدي لها واجبا كفائيا إذا كان كذا واحد، أو عينيا إذا انحصر في واحد، وهذا غير كونها واجبة بعنوان التكسب. والتحقيق يقول السيد في صفحة أخرى صفحة 41، يقول والتحقيق أن التقسيم إن كان باعتبار نفس التكسب فلا محيص عن تثليث الأقسام كما تقدم. إذا تجعل المقسم نفس التكسب يقول ما في إلا مباح وحرام ومكروه، أما مستحب واجب ما في. وإن كان بلحاظ فعل المكلف والعناوين الثانوية الطارئة عليه فلا مانع من التخميس، يعني هم فيها مستحب وفيها واجب. يقول ولا يخفى عليك أنه إذا كان التقسيم كذا، بحث آخر على ندخله بحثهم. هذا تمام البحث، هذا تمام الكلام إخواني في هذه النقطة. واضح المسألة إخواني؟ شيل العبارة، لاحظ احنا بعد طريقتنا يعني كل ما ننتهي من مطلب نطبق. قال وإذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متدبرا لمدلولات فنقول قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرم ومكروه ومباح. محرم كما قلنا كالربا، ومكروه ماذا؟ كبيع الأوثلاء الأكفان ومثلا حتى الماما، ومباح كبيع الخبز، مهملين للمستحب والواجب. لماذا؟ يقول بناء على عدم وجودهما، يعني وجود المستحب والواجب في المكاسب. يقول مع إمكان التمثيل للمستحب بمثل الزراعة والراعي مما ندب إليه الشر، وللواجب بالصناعة الواجبة كفاية خصوصا إذا تعذر قيام الغير به. فتأمل هنا، تأمل يشير إلى هذه النقطة اللي قلنا لابد من التفريق في نوعية المقسم. إن كان التكسب فلا مناص من التثليث، إن كان فعل المكلف فلا مانع من التخميس. هذا حاصل التأمل هنا. لا طبعا تأملات الشيخ بهذا المعنى، يعني تأملات الشيخ كإشكال يطرحها، يعني ما قابل المطلب بتمامه، قال يمكن تقريب كذا، مع ذلك قال فتأمل لهذه النكتة. لو كان الأمر محسوم عنده أو يعتقد به ما يحتاج يقول تأمل بعد، يعني تأمل بالمعنى الفقهي هنا، ولا في بعض أخرى تأمل بمعنى آخر في العقائد، تأمل تعمق مثلا، تدبر تبصر فاغنم مثلا. هنا لا، هنا تأمل، فربما إشارة إلى هذه النكتة. لا 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 لا، الآن هذا المطلب الأول. المطلب الثاني إخواني، قال ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر. هذا المطلب إخواني يريد أن يشير إلى هذه النقطة. الآن الاكتساب المحرم، ماذا يعني الاكتساب المحرم؟ هنا يذكرون مقدمة وهي أن الحرمة إما تكليفية وإما ماذا؟ وضعية، كما أشرنا ربما في بحث سابق. الحرمة التكليفية هي ترتب ماذا؟ الإثم. معنى الحرمة التكليفية يعني ترتب الإثم وإن كانت المعاملة صحيحة، مثل فرضا البيع في وقت النداء يوم الجمعة. البيع في وقت النداء يوم الجمعة معروف بأنه المعاملة صحيحة، ولكن يأثم هذا المتعامل. واضح؟ الوضعية لا، قد تكون المعاملة ماذا؟ باطلة ولا يوجد إثم. هي المعاملة باطلة ولكن لا يوجد إثم. وقد يكون ماذا؟ نفس توجد حرمة هم تكليفية وحرمة وضعية، كبيع الخمر والعياذ بالله. هم حرمة تكليفية من جهة ترتب الإثم، وحرمة ماذا؟ وضعية من معاملة باطلة أساسا، هذا لا توجد له مالية في عند الشارع المقدس، هذا حرام. فالمعاملة أصلا من أساسها حرام، يعني باطلة. ومعنى البطلان هنا بعد لا نقل ولا انتقال، يعني لا يجوز نقل هذا المبيع إلى المشتري، ولا يجوز نقل المال من المشتري إلى البائع. واضح؟ على هذا المعنى، إذن معنى حرمة الاكتساب هنا كون الاكتساب محرمان، يقول هكذا، يعني كون معنى حرمة الاكتساب هنا يأتي لهذه النقطة، يعرفها المصنف قدس الله نفسه الزكي، يقول ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال، يعني حرمة النقل من أين؟ من الناقل نفسه، والانتقال إلى المنقول إليه. بأي لحاظ؟ بقصد ترتب الأثار. بقصد ماذا؟ ترتب الأثار. بقصد ماذا؟ ترتب الأثر. كيف؟ الآن مثلا ايش معنى ترتب الأثر؟ يعني لماذا هذه المعاملة الآن؟ باب المثال والعياذ بالله، بيع الخمر أجلكم الله، هذا الخمر أساس المعاملة باطل، ما يجوز. المعاملة باطلة بأي قصد كان، بأي نحو كان، كما سيتضح. واضح؟ هذا الخمر أجلكم الله، نفس المعاملة حرام، وبالتالي يحرم النقل والانتقال. فمجرد إجراء البيع لا يحقق، يعني الآن أنا أجري عملية بيع والعياذ بالله على هذا الأمر المحرم، لا يعني ماذا؟ صحة المعاملة. لابد أن يكون هذا المجري عليه ماذا؟ مسوقا من الشارع، يعني سوقه الشارع، أساقه الشارع لي، يعني أجازه الشارع لي. يعني كما سيتضح إن شاء الله في أبحاث آتية، عندنا معاملات أصلا لا يجوز المعاملة عليها كبيع الخام، فمعناها ماذا؟ حرمة الاكتساب بها ماذا تعني؟ حرمة النقل والانتقال. حرمة النقل والانتقال، أحسنتم. فهنا حرمة ماذا؟ حرمة الاكتساب. حرمة الاكتساب بهذا المعنى، حرمة النقل والانتقال. تبتلوا الإيجاي لهذه النقطة. الآن بالنسبة لي، أما حرمة أكل المال في مقابلها، لماذا هذا المال حرام؟ حرام لفساد ماذا؟ متفرع على فساد البيع. لأنه هذا المال لابد أن ينتقل من المشتري مثلا إلى البائع بأي لحاظ؟ بمسوغ شرعي، بسبب شرعي. فإذا الشارع منع من هذا النقل والانتقال، يعني وصل المال من المشتري إلى البائع بلا سبب شرعي، ولذلك ما يجوز. لأنه لو أخذه هذا المشتري والعياذ بالله، أخذه هذا البائع من المشتري، صار انتقال المال من المشتري إلى البائع بلا سبب شرعي، وهذا يعني معناه وهذا هو متفرع على فساد البيع. وبالنتيجة ماذا؟ وبالنتيجة يكون أكل مال مال الغير ماذا؟ بلا حق شرعي، بلا حق بهذا اللحاظ، يعني بلا سبب شرعي، لأن فسدت المعاملة يحرم الثمن، وهذا المال مال الغير لم ينتقل. وتقول نقلناه، يقول نعم نقلته، لكن ليس بسبب شرعي. وعدم وجود سبب شرعي يعني معناه عدم أصلا النقل والانتقال، عدم النقل والانتقال. هنا طبعا جينا إن شاء الله بعد، إحنا ما نستعجل، ربما إن شاء الله لو وفقنا في دورة البيع، هناك مجموعة من يعني هناك إن شاء الله إذا وفقنا ما أطرح البحث هنا، لأنه بعد مو مناسب طرحه، وهو مسألة تعريف البيع. البيع تعريفات عدة تأتي في بداية بحث البيع إن شاء الله، وفيها مناقشة أخذ ورد وما إلى ذلك. مثلا للشيخ الأيرواني، حاشية الأيروان على المكاسب، عنده تعريف للبيع. مثلا أن الشيخ الأنصاري عنده تعريف للبيع، سيد الخوي عنده تعريف للبيع. وذاك الشيخ الأنصاري ما يفاده هنا هو المراد من حرمة البيع، يعني حرمة النقل والانتقال مقيدة بقصد ترتب الأثر المحرم. ولك ولما قال بقسرة الأثر المحرم، هنا السير الخوي قدس الله نفسه الزكي ناقشه، يقول هذا ما له معنى، الدخ لا يدخل في معنى البيع قصد الأثر، قصد الأثر المحرم. إذا كانت المعاملة بما هي معاملة فاسدة حرام، قصدت أو لم تقصد لا يؤخذ. يعني هل معنى أنه لو قصدت الأثر المحلل يجوز البيع؟ الآن بالنسبة للخمر والعياذ بالله، لو قصدت بيعه لأجل مثلا ماذا؟ لأجل إنسان يشربه للتداوي مثلا، ترط ما صار علاجه إلا يشرب شيء قليل من الخمر والعياذ بالله مثلا، أو يستخدمه في سقي بعض الأشجار كميات كبيرة يسقيها الأشجار، هذه المعاملة ما فيها شيء، هذا أثر مو حرام، فهل يعني أنه يجوز بيعها؟ لا يجوز. إذن السيد الخوي عليه الرحمة يقول أخذ قصد الأثر، هذا اللي قلنا حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر، قل هذا عليه كلامنا، القصد لا مدخلية له في البيع، لأن الشرع إذا حكم بحرمة شيء بعد نحن والدليل، قال بيع الخمر حرام خلاص، أما بعد إذا بعته بقصد ترتب الأثر المحرم صار البيع حراما، إذا بعته بقصد ترتب الأثر المحلل صار البيع حلالا، لا يوجد عندنا هذا المعنى. إذن المدخلية الأثر المحلل أو الأثر المحرم ليس له مدخلية في ماذا أخواني؟ في صحة هذه المعاملة أو تلك المعاملة. وهذا إن شاء الله بحثه إذا وفقنا وين؟ في كتاب البيع أكثر، أنا فقط إشارة، ما أريد بعد نتعمق أكثر. ولذلك يقولون بأنه تقول لي والله لا، المشتري راضي الآن بأنه أنا أبيع الخمر بالله يعطيني الفلوس، هو راضي، أنا راضي أبيع الخمر وهو راضي يعطيني المال، فمين وين صار نقل مال الغير بعدم رضا مثلا أو كذا؟ لا، نقول هذا الكلام غير تام، لأنه المعاملة باطلة أصلا، المعاملة باطلة شرعا، لاحظ، يعني الشارع ألقى هذه المعاملة من أساسها وباطلة ولا يجوز التعامل عليها. قال ومعنى حرمة الاكتساب، هو ماذا؟ قال حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثار، يعني المعاملة هذا البيع نقل والانتقال حرام بقصد ترتب الأثار، قلنا فيه كلام. وأما حرمة أكل المال في مقابلها فهو متفرع على فساد البيع، لأنه ماذا؟ لأنه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي، فإذا قلنا لو قلنا أن يعني معنى حرمة الاكتفاء بالخمر معنى حرام إجراء المعاملة على الخام، ولا يعني فقط مثلا أنه والله يعني المعاملة صحيحة لكنه الثمن ما يجوز أكله، لا، حرمة أكل المال، حرمة أكل المال في مقابلها متفرع على ماذا؟ على فساد نفس المعاملة. قلت لها النقطة دقيقة. أحسنتم. فنفس المعاملة فاسدة فتحرم، يحرم أكل الثمن. نعم. قال وأما حرمة أكل المال في مقابلها فهو متفرع على فساد البيع، لأنه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي. وإن قلنا بعدم التحريم يعني في الاكتساب، الآن لو قلنا المعاملة ليست بحرام، مثلا لو قال الشارع الآن، فلو قال الشارع لنا مثلا، التفتوا إخواني، لو قال الشارع لنا، لو قال الشارع لنا أنا ألغيت يعني الآن الحشرات مباحة مثلا التعامل، قال ذي ليس لها قيمة الشارع، فأنا ألقيت مثلا ماذا المعاملة، ولكن ما هي حرام المعاملة عليه ليست محرمة لكن ملقات في نظر يعني لا قيمة لها إن صح التعبير. فلو أنا رحت عاملت على الحشرات هم يقولون بأن هذا هم لاحظوا إياه يكون أكل الثمن حراما. الآن هذه الحشرات وإن كان ماكو حرام لكن نفس الشارع قال لي أنا ألغيت هذه المعاملة، يعني ما لها قيمة هذه المعاملة، فلو رحت أجريت هذه المعاملة لاحظ معاملة بما هي معاملة ما فيها إشكال، ولكن يترتب عليها ماذا؟ فساد نقل المال، يعني أخذ المال مال الغير بلا حق. ليش؟ لأن السبب هذا ألقاء الشارع لم يعتبره سببا للنقل والانتقال.
الانتقال
ما يحصل أحسنت، وبالتالي نقل المال لا يجوز، فهو
حلال ولكن الانتقال
إيه أحسنت، لأنه كيف؟ لأنه هذا أصلا ملقات هذه المعاملة. لاحظ قال لأنه مال الغير وقع في يدي بلا سبب شرعي، وأن قلنا بعدم التحريم، أن قلنا بعدم التحريم لماذا؟ لأن ظاهرة لأن ظاهرة أدلة تحريم بيع مثل الخم منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة، إلى ما لو أراد ترتيب آثار، لكن قلنا هذا كلام غير تام. يعني كيف يعني؟ هل يعني معنى هذا أن المعاملة على الخمر صحيحة إذا كانت بقصد ترتب الأثر الحلال؟ تعبير جملة من الأعلام كسر الأخوي وغيره يقول هذا يستلزم تأسيس فقه جديد. كان كل المعاملة تم أن أقصد بها ترتيب الآثار محللة، لا ما بصحيح. إذن أما ما لو أراد ترتيب أثر محرم، أما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة إلا من حيث التشريع، يعني أن يبيع بكوني حلال شرعا فتكون معاملة باطلة. أما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة إلا من حيث التشريع، المعاملة بما هي معاملة إذا كان يقصد ترتيب الأثار صحيح، يعني يعتد به عند العقلاء وفيه منفعة لأن أثر محلل وبالتالي هذه المعاملة صحيحة لولا الشارع منعها. لا، نقول نفس المعاملة هي بذاتها ماذا؟ محرمة. بيع الخمر محرم سواء قصد الأثر المحلل أو لم يقصد. مثلا الآن لو عندنا متبايعان، أحدهما باع الخمر والعياذ بالله بقصد ماذا؟ شربها. لأجل ماذا؟ لأجل العلاج، أو بقصد كما قلنا أن يسقي الأشجار مثلا، هذا ليس بحرام، سقي الأشجار بالخمر ليس حرام، أو شربه للاضطرار يعني بشدة الاضطرار ليس بحرام. لاحظ هذه في ذات المعاملة ما فيها شيء، وإنما التحريم من جهة الشارع. لاحظ وذاك يقول هو وأما لو قصد يعني المكتسب بالخمر مثلا الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة إلا من حيث التشريع، بأي لحاظ بأنه يوقع المعاملة عشان لم يأذن الشارع في إيقاع المعاملة عليه. فالبطلان يقولون من يعني يأخذ البطلان يأخذ من عدم الإذن لا من النهي، ماكو نهي على المعاملة. يعني هل يوجد نهي من الشارع على أنه سقي الأشجار بالخمر حرام؟ ما موجود عندنا هذا. اسقيها بالخمر، اشرب الخمر للاضطرار يعني خلص مثلا، هكذا مثلا لو فرضنا ذاك المورد اللي يعني ما تنقذ حياته بنقطة من الخمر مثلا، الشارع ما نهى عن هذه المعاملة، ما يوجد نهي تحريمي يعني، ولكن الشارع لم يأذن بالمعاملة. لاحظ يعني إجراء المعاملة بيع وشراء، بعتك قبلت ينصر نقل وانتقال، لم يأذن. لاحظ أحسنتم، لم يأذن إجراء هذه المعاملة، الشرع لم يأذن بإجراء هذه المعاملة، يعني من حيث عدم الإذن ما أذن. وبالتالي لو أجريت لاحظوا وياي معاملة من هذا القبيل، جيت الحق واحد يبيع أجلكم الله خمر واشتريت منه بعنوان أخذه وين؟ أسكبه لأشجار مثلا، قالوا لي والله أخصائين الأرض والتربة قالوا في الأرض دويبات تميت الأشجار مثلا، وهذا يحتاج إلى الخام أجل لكم الله يقتلها مثلا، مثلا فارض أثر محلل. نفس المعاملة ما فيها أشكال، معذرة نفس الفعل هذا سكبول خامري أجل لكم الله على الأشجار مثلا لدفع ضرر معين ما فيها إشكال، لكن نفس المعاملة تروح تسوي شيء شراء وبيع حرام، يعني صح تعبير لم يأذن بها الشارع، فبالتالي الحرمة من جهة التشريع لا من جهة نفس المعاملة. نعم في مثلا ذيك اللي هو بيع الخمر للشرب مثلا هم فيها نهي تشريعي وفيها ماذا حرمة ذاتية، شرب الخمر حرام، لاحظ الفارق. ففي كلا الموردين يقول بأنه النقل والانتقال لا يحصل، وبالتالي نقل المال من المشتري إلى البائع هو نقل بلا سبب شرعي، فيصير حرمة أكل مال الغير بلا سبب شرعي. لكن قلنا بأنه أما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة، قلنا لا هذا الكلام فيه ما فيه إلا من حيث التشريع. وكيف كان فالاكتساب المحرم أنواع، نذكركم منها في طي المسائل. إخواني بعد إن شاء الله الوقت لا يسع، إذا المسألة تحتاج توضيح غدا أنا ما عندي مشكلة، بس الوقت الآن في آخر الوقت إن شاء الله إخواني غدا إذا في شيء أوضحة، وندخل إلى بعد بداية المسائل. عندنا 8 مسائل، عندنا معذرة المسألة الأولى الاكتساب عن النجسة وفيها مسائل 8، تأتينا مسألة مسألة، تأتي مسألة مسألة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.